إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم بارك لنا في زوجاتنا وفي أولادنا، اللهم أصلح شأننا كله واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية هذا اللقاء أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، كما أتوجه بالشكر للقائمين على الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلند مدينة زاربروكن بألمانيا، وكذلك لجمعية الطلبة على تنظيم هذه الدورة الشرعية التي أسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا الله تعالى لإتمامها ببيان العلم الشرعي الصحيح والعمل به، اللهم آمين. وهذه المحاضرة الأولى في مادة القواعد الفقهية، في مادة القواعد الفقهية، من خلال رسالة مختصرة معنونة بالمنهاج في علم القواعد الفقهية، ألفها وجمعها رجل من أهل العلم اسمه رياض ابن منصور حفظه الله تعالى. سوف نقف أمام هذه الرسالة المختصرة، نبين غامضها، ونذكر بعض التطبيقات الهامة على القواعد الفقهية، فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. وكما تعلمنا أن طلب العلم من أعظم القربات، وخاصة أن يتعلم طالب العلم الكليات قبل الجزئيات، فهذا من الأهمية بمكان، لأنك إن تعلمت الكليات وفرت عليك وقتا وجهدا، كثيرون ينشغلون بدراسة الجزئيات وهذا أمر محمود، ولكن دراسة الكليات قبل الجزئيات أكثر إفادة، ومن أجل ذلك سنقف أمام هذه الرسالة المختصرة والمعنونة بالمنهاج في علم القواعد الفقهية، لأن طالب العلم إذا تعرف على الكليات سهلت عليه الجزئيات وتمكن من تحرير المسائل وتقعيدها بسهولة ويسر، وفيها غنية عن البحث في كثير من الجزئيات. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذه الرسالة، وفي البداية نقدم لبعض التعريفات الهامة، وأرجو الانتباه والتركيز. موضوعنا هو القواعد الفقهية، فيا ترى ما تعريف القواعد الفقهية؟ هذا المصطلح يتكون من وصفين كما تعلمون، القواعد والفقهية. فتعالوا نتعرف على شقي المصطلح. أولا تعريف القواعد. القواعد في اللغة جمع قاعدة، وهي الأساس. القواعد في اللغة جمع قاعدة وهي الأساس. وقواعد البيت أسسه التي أقيم عليها، وقواعد البيت أسسه التي أقيم عليها. عندما يشتري الإنسان قطعة أرض مثلا ويريد أن يبني بيتا، بيبدأ بإيه؟ بالأساس أولا، يضع القواعد أولا. القواعد دي هي أساس البيت يقام عليها البناء، يرحمك الله. إذن قواعد البيت هي الأسس التي أقيم عليها البيت. ولذا عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه قواعد وهذه أسس أقيم عليها بناء الإسلام، بني الإسلام على. وهنا إشارة مهمة جدا، القواعد الخمس في هذا الحديث أو الأسس، وهي الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت للمستطيع، هي الأسس التي أقيم عليها البناء العظيم ألا وهو الإسلام. يعني الإسلام لسه يا جماعة مرتفع، بناء عظيم مرتفع، دي مجرد أسس وقواعد، إنما البناء شاهق مرتفع تتعدى طوابقه وتكثر غرفه. قس عندك بقى أعمال الإيمان وأعمال الإسلام، من حسن الجوار، من صلة الأرحام، من بر الوالدين، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، من جهاد في سبيل الله، دي كلها لسه فين؟ في بناء الإسلام. إنما المذكور في الحديث الأسس، بني الإسلام على خمس. ولذلك قال أهل العلم من شراح الحديث: النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يشبه لنا في هذا الحديث الإسلام بالبناء الضخم العظيم، أقيم هذا البناء على أسس خمسة المذكورة في الحديث. طيب، قالوا: وأي بناء لا بد له من باب للدخول؟ ولا إيه، ينفع أبني بناء من غير بوابة؟ كيف يكون عندي بناء من غير باب؟ طيب كيف ندخل البناء؟ إذا أغلقناه بدون بوابة يبقى لابد لكل بناء من إيه؟ من بوابة، بوابة الدخول. فيا ترى ما بوابة هذا البناء العظيم الإسلام؟ قالوا الأمر بالمعروف. فبالأمر بالمعروف ندعو الناس للدخول في هذا البناء العظيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى دي البوابة، أمر بمعروف. والآمر لابد أن يكون عالماً عادلاً رفيقاً، عالماً عادلاً رفيقاً. يبقى دي البوابة. أيوة. طيب أي بناء لابد له من نافذة؟ إيه وظيفة النافذة؟ يدخل من خلالها شعاع الشمس فيطهر البناء من الجراثيم والميكروبات. ولذلك يقول لك البيت الصحي هو البيت اللي بتتعدد منافذه، له نوافذ كثيرة، فده بيت صحي. ليه صحي؟ بيدخله الشمس، بتطهر البناء. طب الإسلام بناء كما شبهه النبي، ما نافذته؟ قالوا النهي عن المنكر. فبالنهي عن المنكر نطرد من هذا البناء العلل والآفات والفسق وما شابه ذلك. خلاص نطهر البناء من المعاندين، من المنافقين، من الكافرين، من المشركين، من الملحدين. نهي عن منكر، دي النافذة. كلام جميل. طيب أي بناء لابد له من سقف يحميه؟ وظيفة السقف حماية البناء من المطر، من الريح، من اللصوص والمعتدين. تخيل إنسان بنى دار ولم يسقفها، ما عمل لها السقف، هل يعيش أمنا؟ كيف ينام والمنزل بغير سقف؟ شوية هواء يضروه، مطر يتعبوه، لص يسطو، فما فيش أمان. يبقى محتاجين لإيه؟ لسقف. طيب سقف هذا البناء العظيم الإسلام ما هو؟ قالوا الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فبإعلاء راية الجهاد في سبيل الله تعالى نحمي البناء من سطو السطين، ومن عدوان المعتدين، ومن تلصص اللصوص والسراق. يحفظ هذا البناء بالجهاد في سبيل الله رب العالمين. إذن عندما يقول النبي عليه الصلاة والتسليم بني الإسلام على خمس، دي القواعد بقى، الأسس، أسس البناء: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال النبي. إذن معنى القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس. فقواعد البيت أسسه التي أقيم عليها. فالقاف والعين والدال تعني الاستقرار. قاعدة، قاعدة يعني إيه؟ استقر في مكانه. واضح؟ قاف عين دال، قاعدة، قاعدة يعني إيه؟ استقر. قاعدة يعني استقر. ومنها قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد هي الأسس التي أقيم عليها البيت، ويبمعنا الاستقرار والثبات. وقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، سورة النحل الآية 26. فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من الأسس. وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في أسفله. عارفين طبعا الهودج، الناقة أو البعير، عندما يكون في سفر أو ما شابه ذلك معنا النساء، كان السلف يجعلوا الهودج على البعير، يأتون بالقواعد أربع خشبات بيثبتونها على ظهر البعير، وبعد كده يعملوا الستائر حتى تحفظ المرأة. فقواعد الهودج خشبات أربع يستقر عليها الهودج. ولذلك قال الله تعالى والقواعد من النساء. يعني قواعد من النساء سمينا بهذا لأنهن مستقرات في البيوت. قاعدة أي مستقرة، كبرت في السن خلاص بدأت بقى إيه تلزم إيه البيت بقى، ماشي كده. فالقواعد المستقرات في البيت، ومن صفات المرأة المسلمة هكذا تكون مستقرة، ليست خراجة وليست ولاجة إلا لضرورة شرعية كقضاء مصلحة أو طلب علم أو عبادة، أما لغير ذلك يبقى بيتها أولى بها تستقر فيه. واضح؟ إذن المرأة تخرج لضرورة لمصلحة راجحة، أما لغير ذلك فبيتها أولى بها. ولذلك ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تمنع إماء الله مساجد الله، بمعنى إن المرأة إن طلبت أن تأتي المسجد للتعلم فلا نمنعها، فلا نمنعها. وذلك قال أهل العلم فإذا كان الرجل يقوم بواجبه في تعليم زوجه فبيتها أولى، أما إن كان الزوج يحتاج أن يتعلم وهو أيضا لا يعلم، يبقى إن طلبت منك أن تتعلم الشرع فأذن لها ولا تمنعها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تمنع إماء الله مساجد الله. يبقى القواعد من النساء لأن من صفاتهن الاستقرار في البيت. هذا معنى القواعد في لغة العرب. في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريفها على قولين، اختلف الفقهاء في تعريفها على قولين. الأول من يرى أن القاعدة كلية وهو مذهب الجمهور، لذا عرفها العلامة ابن السبكي بقوله الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. ده تعريف القواعد، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. أمر كلي نسميها القواعد الفقهية، يعني أصل بيندرج تحته الكثير من الجزئيات. فعندما نقول مثلا القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، ده الأصل، قاعدة كلية يندرج تحتها الفقه كله، يندرج تحتها الفقه كله تحت هذه القاعدة الأمور بمقاصده. يبقى هي قاعدة كلية بينضبط تحتها إيه؟ الكثير من الجزئيات. كده بقول لك مهم جدا أن تتعرف على الكليات قبل الجزئيات، هتوفر عليك وقت وجهد. يبقى نقول كمان التعريف الأول للجمهور، القواعد هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. ذكر هذا العلامة ابن السبكي في كتابه الماتع الأشباه والنظائر. والمراد بالكلي أن يحكم فيها على كل فرد، يحكم فيها على كل إيه؟ فرد ينطبق تحتها جزئيات ياخذ الحكم منها، هي الأصل، هي إيه؟ الأصل. هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور. القول الثاني في تعريف القاعدة أن القاعدة أغلبية وهو قول بعض الحنفية. قال العلامة الحموي في تعريفه للقاعدة حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه، ذكره العلامة الحموي في كتابه الماتع غمز عيون البصائر. غمز عيون البصائر. الراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور أنها كلية، أمر كلي. ومنشأ الخلاف أن من قال إنها كلية نظر إلى أصل القاعدة، ومن قال إنها أغلبية نظر إلى وجود مستثنيات في كل قاعدة. عندنا كل قاعدة لها استثناء، لها إيه؟ استثناءات. فالذي نظر إلى الاستثناءات قال هي قاعدة أكثرية، لأن في إيه؟ ما يخالفها من جزئياتها أو يستثنى منها. ومن نظر إلى أنها كلية نظر إلى أصل القاعدة كقاعدة أصلية فهي كلية. ولهذا قيل أن من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية، أن أكثر قواعد الفقه أغلبية، والحق ما ذهب إليه الجمهور كما ذكرت لعدة أمور. أولا، إن شأن القاعدة أن تكون كلية، منقول قاعدة يعني أصل، ومن شأن الأصل أن يكون كليا. ثانيا، إن وصفها بالكلية لا يضر تخلف أحد الجزئيات عن مقتضى الكلي، لا يضر، إن في مثلا عليها استثناءات فهذا لا يصرفها عن أنها كلية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وهذا الكتاب إخوتا من الأهمية بمكان لطالب العلم، إعلام الموقعين مهم جدا أن يكون عند كل طالب علم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور. انتهى كلامه رحمه الله. إن شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة، أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقضها تخلف الحكمة من أفراد الصور. يعني الاستثناء لا يضر على أنها كلية، هي كلية فالاستثناء لا يضرها. ثالثا، إن هذا التخلف أو الاستثناء من القاعدة يرجع إلى وصف اختص به، يرجع إلى وصف اختص به، اختصت عن القاعدة بأوصاف أخر فعشان كده خرجت من القاعدة، وهي لم تنقض القاعدة بل هي لها خصوصية ولها صفات خاصة بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، لابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره، ويمنع مساواته لغيره. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. يعني إن الفرد الذي خرج عن نطاق القاعدة الكلية ما خرج إلا لوصف خاص به صرفه عن الحكم الكلي، وهذا لا يضر بالقاعدة الكلية. رابعا، وهذا الكلام من الأهمية بمكان، تك تركيز، إن أنت أصبحت طالب علم بقى تك تحصل فلازم يكون عندك تركيز عالي. رابعا، إن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن التخلفات الجزئية لا ينتظم فيها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. وده كلام العلامة الشاطبي في كتابه الماتع والذي لا غنى أيضا عنه لطالب العلم، المعنون بالموافقات. الموافقات للشاطبي، وقرينه الاعتصام للشاطبي. يقول: إن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن التخلفات الجزئية لا ينتظم فيها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، إذن لا يضر القاعدة الكلية خروج بعض الأفراد منها، فهي كلية ولا تتأثر. ربما نجد بعض الصعوبات في التعريفات، لكن إن شاء الله ستزول مع دراسة القواعد والتطبيقات إن شاء الله. هي دائما التعريفات كده محتاجة صبر، وطبعا أكيد لازم يجي لك سؤال في التعريفات، لما أقول لك ركز وانتبه بخلي بالك، يعني كيف تدخل إلى علم وأنت لا تعرف مصطلحات العلم؟ طبعا دي مشكلة خطيرة جدا، يعني تقول له قواعد الفقه أنت مش عارف يعني قواعد فقهية، ما بتدرس إيه؟ يبقى لازم تدون وتحفظ. وعلى فكرة مع بداية كل محاضرة إن شاء الله هسأل بعض الأسئلة كده، إحناش بنكتب وخلاص، أنا هسأل، فتخلي بالك. فإن شاء الله الأمثلة اللي هتيجي والتطبيقات هتوضح الصورة توضيح كامل إن شاء الله، ما تستعجلش يعني. خامساً، إن المستثنيات بمثابة الشوارد والنوادر التي يحتمل وجودها وانضواؤها تحت قاعدة أخرى، يعني كون إن في فرد شذ وخرج عن القاعدة الكلية معناه إن ربما يندرج تحت قاعدة كلية أخرى، وده اللي هنشوفه لما ندرس القواعد إن شاء الله. واضح، فهذا لا يؤثر على أن القاعدة إيه؟ كلية. ولذلك دائما لا اعتبار بحكم النادر، لا اعتبار بحكم إيه؟ النادر. سادسا، لسه بندلل على أن قول الجمهور هو الصواب وهو الأرجح في تعريف القاعدة. سادسا، إن الشاذ لا حكم له ولا ينقض قاعدة، إن الشاذ لا ينقض قاعدة لأنه لا حكم له، كما قلت النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. سابعا والأخير، إن القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشواذ والمستثنيات، جميع العلوم مش علم الشرع فقط، يعني مثلا الدارسين للغات الغربية الجرامير مثلا أو الجراماتيك أو الجرامر على اختلاف اللغات، بالفرنسية اسمه جرامير، مش عارف بالإنجليزية اسمه جرامر، وجراماتيك بإيه؟ بالألماني جراماتيك؟ أوكي أنا بتكلم ثلاث لغات أهو. فيجيب لك القاعدة الكلية مثلا في زمن من الأزمنة، زي زمن المضارع أو زمن الماضي أو ما شابه ذلك، ويقول لك القاعدة كيت 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 كيت، ويندرج تحتها شواذ، إنما هي قاعدة عندهم. لما كنا ندرس الفرنسية قديما يجيب لك مثلا زمن، يقول لك مثلا إيه أفعال المجموعة الأولى، كل فعل بينتهي بإغ، نإغ بقى براحتنا ما لغة فرنسية، فمش عارف تروح تحذف حرف الإر وتضيف النهايات مش عارف إيه مع جي وتي ومش عارف إيه الله. وبعد ما يخلص لك القاعدة يقول لك بس في شواذ على القاعدة دي، زي فيرب مانجي، ده يخرج عن القاعدة. شوف حتى الأكل يخرج عن القاعدة يا أخي، سبحان الله. فإذا ده ثابت في جميع العلوم إن لكل قاعدة إيه؟ شواذ، استثناءات، شاذ يعني يخالف الحكم، واضح؟ ولكن لا يؤثر على كلية القاعدة. إذن نخلص من هذا أن رأي الجمهور في تعريف القواعد هو الصواب وهو الراجح، أنها قاعدة كلية، أمر كلي، ليس أغلبيا، كليا. طيب ده فيما يتعلق بتعريف القواعد. طب الفقهية، إيه تعريف الفقه؟ الفقه تعريفه مطلق الفهم، الفهم، وكان عند السلف يعني الفهم للعلم الشرعي ككل. في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء عند البخاري من رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي يفقهه فين؟ في الدين. فالدين كله فقه، فكان كلمة الفقه عند السلف معناها إيه؟ الشرع كله، الفهم للدين بما يشمل من عقائد وعبادات ومعاملات إلى آخر. إنما من بعد عصر الصحابة وجاء جيل التابعين بدأ قضية بقى إيه؟ استقلال بعض العلوم من باب التخصص والتعليم، فأصبح الفقه يطلق على الأحكام العملية المستنبطة من الأدلة الشرعية الكلية. الأحكام العملية بقى زي الصلاة، الوضوء، العبادات، الحاجات اللي هي العملية، زي ما قلت لك فقه العبادات، فأصبح علما مستقلا. إنما في عهد الصحابة كان الفقه معناه إيه؟ الدين ككل، الدين ككل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم. يبقى المقصود بقى بالقواعد الفقهية هنا الأحكام العملية التي تستمد من أدلتها التفصيلية، الأحكام الإيه؟ العملية. هيرد علينا فرق مهم جدا في باب التعريفات بين القاعدة والضابط. أحيانا تسمع الضابط، طب ايه الفرق بين القاعدة والضابط؟ طبعا مش ضابط الشرطة، ها عشان كل يسمع الضابط بيخاف يقول لك البوليتساي ولا يا جلول، قال له يا ضابط. طبعا الضابط مش معناه ضابط الشرطة يا جماعة، ها عشان محدش شيء لا يعني. عشان انا زي يقول لك واحد لص تاب وربنا من عليه بالتوبة وخلاص بقى كويس، ففي يوم ماشي في طريق فانا بقول له حرامي، راح جاري: يا عم انت تبت؟ كان في لص تاني يعني بيسرى الناس دي، حرامي حرامي اهو راح جاري. ما انت تبت خلاص ربنا من عليك. تعالوا بقى نشوف الفرق بين القاعدة وايه والضابط. وكان يحكوا لنا كده بعض الشباب كان يحب قوي يستخدم كده المصطلحات اللي بتعطي اكثر من معنى، يعني عشان يوهم ويبعد الناس عن التعرف عليه. فيقول لك واحد كان طبال بيطبل، يعني عايزين نفك القعدة شوية، إن شفتكم خلاص تعبتوا من التعريفات. كان شغال طبال، عارفين طبال يعني إيه؟ بيطبل يعني، الله يبقى في فرقة موسيقية يعني. فعايز يتزوج، فرح يتقدم لزوجة، فطبعا والد الزوجة بيسأله: أنت شغال يا ابني؟ قال له: أنا ضابط. الرجل قال لك: بس ده الشرطة جات لنا. طبعا عزوة بقى، يجوز بنته لضابط شرطة. فرح الراجل قوي، قال له: طب قول لي يعني في اي اسم ولا في اي مصلحه عشان اعرف بس. قال له: ضابط ايقاع في فرقه موسيقيه. تعالوا بقى نشوف الفرق بين القاعده وايه والضابط. الضابط لغه من الضبط، ضبطه ضبطا وضباطه، وضبط الشيء حفظه بالحزم. ضبط الشيء حفظه بالحزم، لما تكون انت مثلا كده عايز تنقل من منزل لمنزل وعندك اساس عايز تشيله، فبتجيب سياره للامتعه، فبعد ما يحط الاساس بتاعك بيبدا يربطه بايه؟ بحبل، بيسموه الجماعه بتوع السيارات النقل والنصف نقل، يقول لك السلبه، سلبه سلبه يعني ايه؟ يعني اربطه، احزمه حزام يبقى مضبوط ما يقعش منك في الطريق، فتقعد تسلبه كده وتربطه. فهمت معنى الضابط يعني ايه؟ يعني حفظ الشيء بالحزم، انك تحزمه وتربطه. ولذلك المسلم دايما مضبوط ولا ايه؟ منضبط مع الشرع. يعني منضبط يعني محزوم بالشرع. لا تفعل كذا خلاص لا أفعل، أنا مربوط مع كلام الله وكلام النبي، ما ببعدش، منضبط. وعشان كده بيسمى ضباط الشرطة ضباط، إنه منضبط بزي العسكرية أو الوضعات معينة ما يقدرش يخالفها، وإن كانوا بيخالفوا يعني هم، لكن هو الأصل كوظيفة إنه هو لازم يكون منضبط، لازم يكون إيه؟ منضبط. وفي الإصطلاح هو ما يجمع فروعا من باب واحد، ضابط تحت منه فروع كتير ولكن من باب واحد، من باب إيه؟ واحد. ومن خلال هذا التعريف يظهر الفرق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى متفرقة، أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد في مسألة واحدة أو باب واحد، يقول لك الضابط في المسألة دي كذا، خلاص كل ما جاء في هذه المسألة من فروع تحت مين؟ هذا الضابط. أما القاعدة الكلية بتشمل بقى جزئيات كثيرة من أبواب متفرقة، يقول لك الأمور بمقاصدها في كل شيء بقى، في بيع وشراء معيارها النية، في معاملة معيارها النية، في عبادة معيارها النية، في اعتقاد معيارها النية، في جميع الأبواب عندي أصل فوقه، الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات، الفقه كله يخش تحتها بخلاف الضابط في مسألة واحدة، ماشي كده؟ يجمع فروع في مسألة إيه؟ واحدة. فالقاعدة أعم وأوسع والضابط أخص وأضيق. وقد أشار إلى هذا الفرق العلامة ابن السبكي رحمه الله تعالى، فقال بعدما عرف القاعدة: ومنها ما لا يختص بباب، كقولنا اليقين لا يزول بالشك. طبعا اليقين لا يزول بالشك دي قاعدة فقهية، يعني قاعدة كلية. وذلك قال لك إيه؟ ومنها ما لا يختص بباب، يعني بتشمل جميع الفروع من أبواب شتى متفرقة، كقولنا اليقين لا يزول بالشك. ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، يعني عجل بيها، من دي سبب معصية تعجل بيها على طول، فخش فيها بقى جميع ايه الكفارات اللي سببها ايه معصية، باب واحد اهو، في باب واحدة كفارات سببها معصية تحت ضابط واحد، بخلاف القاعدة تشمل جزئيات من أبواب متفرقة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا، اللي مختص بباب واحد وليه صور يبقى ده يسمى إيه؟ ضابطا. ويمكن اعتبار فرق آخر، وهو أن القاعدة متفق عليها في الجملة كالقواعد الخمس اللي احنا ندرسها إن شاء الله، والضابط قد يخص مذهبا، يعني عندنا المذاهب، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذاهب هذه تختلف فيها الضوابط، كل فقيه له ضوابط معينة في مسائله قد تختلف عن الفقيه الآخر، بخلاف القاعدة بقى، القاعدة تشمل الكل، يقول لك قاعدة فقهية هتلاقيها شاملة عند الحنفية عند المالكية عند المتفق عليه، إنما الضابط يختلف، ممكن ضابط عند أبي حنيفة يختلف عن الإمام مالك، وهكذا عن الإمام الشافعي، هكذا عن الإمام أحمد وغيرهم من علماء الأمة، فالضوابط قد تختلف من عالم لعالم ومن مذهب لمذهب بخلاف القاعدة الكلية أو القاعدة الفقهية لا تختلف. هذا وقد تطلق القاعدة ويراد بها الضابط، وهذا اصطلاح شائع متداول عند كثير من الفقهاء كالإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كثيرا ما يطلق الضابط ويريد القاعدة، وهذا يدعونا دائما أن نتعرف على مصطلحات الفقهاء. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا ما يطلق على الحرام كلمة مكروه، فإياك أن تأخذ كلمة المكروه عند الإمام أحمد على أنها المكروه تنزيها، لا ده يقصد المكروه تحريما. فده مهم جدا تتعرف على مصطلحات الفقهاء. لما احمد يقول لك ويكره عندي الزنا، الله، يبقى الزنا مكروه بس لانه حرام. ولكن احمد من ورعه رحمه الله كان يتحرج ان يقول لفظه التحريم، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكان يقول مكروه عندي لا أحبه. فمهم جدا يا جماعة إن احنا نتعرف على مصطلحات الفقهاء، وهذه مذلة عظيمة عند كثير من الشباب الذي لا يحصن بالعلم الشرعي، فيأخذ بعض أقوال الفقهاء والعلماء على إطلاقات معينة فيكون إيه الزلل. واضح؟ فقد يستخدم بعض الفقهاء القاعدة الكلية باسم الضابط، فده لابد نرجع له. يعني الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد كثيرا ما يستخدم القاعدة باسم الضابط، فاللي ما عنده علم يقول لك إذا ده ضابط خاص بمذهب أو فهمه. لا، فانتبه لهذا الباب. هذا فيما يتعلق بالتفرقة بين القاعدة والضابط. طيب كمان عندنا حاجة اسمها الأصل، احنا عايزين نفرق بين القاعدة والأصل. كثيرا ما تسمع الأصل كذا، الأصل في هذه المسألة كذا. طيب ايه الفرق بين الأصل وبين القاعدة؟ وانتبه، الأصل في اللغة أسفل الشيء، وجمعه أصول. الأصل معنى أسفل الشيء، أسفل الشيء، والجمع أصول. الجمع أصول. وفي الاصطلاح يطلق على عدة معان، منها أولا الرجحان أي الراجح من الأمرين، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ده أصل عندنا، ولذلك زل الكثيرون من أهل الكلام عندما أولوا آيات الصفات بجهل منهم. فمثلا عندما يقرؤون قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم يقولون ليست له يد، إنما المقصود باليد لا الحقيقة إنما المجاز. يعني يا جماعة يعني يد القدرة، فصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى المجاز بغير دليل، وهذا فاسد وهذا باطل. لأن عندي الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، الحقيقة لا المجاز. كذلك الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، كما يقال كده في الأحكام المذنب بريء حتى تثبت إدانته. بريء حتى تثبت ايه؟ إدانته. ده الأصل، الأصل فيك الطهارة ما لم تتلبث بنجاسة. واضح؟ وقيس على ذلك. يبقى يعرف الأصل بالرجحان أي الأمر الراجح. ثانيا يعرف كذلك بالقاعدة المستمرة، قاعدة ايه؟ مستمرة دائمة، كقولهم الأصل بقاء مكان على مكان. الأصل بقاء مكان على مكان، ده لسه نتعرف عليه بالتفصيل إن شاء الله. استعجل عشان لما تقرأ كده في كتب أهل العلم هذه الجمل يعني هتقول أنا سمعتها قبل كده. الأصل بقاء مكان على مكان. نقولنا بقى هنبدأ شوية يعني نزود العيار شوية، لأن احنا 3 سنين دلوقتي عاملين صغار العلم واحدة واحدة، هم شينا الحمد لله بدأنا نرفع درجة درجة يعني إن شاء الله. دورة قبل كده كانت برضو خفيفة خالص بدايات، الآن بقى نبدأ نخش شوية في الزبط شوية يعني ها نذوق. الأصل بقاء مكان على مكان أي استمرار الحكم السابق، استمرار الحكم إيه؟ السابق. ثالثا يعرف الأصل أيضا بالقاعدة الكلية، كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، مع وضع القيد ما لم يرد نص بالقيد أو التحريم. يعني مش عارف المشروب اللي انتوا جايبينه ده اسمه ايه، مشروب ايه ده؟ لا ده مش تفاح ابدا، ده موز، ده صح؟ بنانة مخلوط موز بالحليب. تيجي تقول لي حكمه يا عم الشيخ، اقول لك مباح. الاصل في الاشياء ايه؟ الاباح. وده شيء مشروب، اشرب يا شيخ اهو بسم الله زي العسل ان شاء الله. الا اذا ورد نص يقول ان الموز حرام، يبقى ساعتها الموز ايه؟ في نص يقول الموز حرام؟ لا، يبقى خلاص مباح، يبقى اشرب وانبسط، كل واشرب ولكن باعتدال وبدون اسراف، لان الاصل في الاشياء ايه؟ الاباح. وعندي الاصل في العباده المنع او الحظر ما لم يرد نص. ما تجيش تقول لي بقى في العبادات، والله جات لي كده الليله دي كده انا عايز كل ليله جمعه اقيم الليل، اخص ليله الجمعه عشان ليله الجمعه ليله طيبه. نقول لك لا، الاصل في العباده المنع والحظر ما لم يرد نص. هل خصص النبي ليله بعينها لقيام الليل؟ الاجابه لا. اذا لا نخصص نحن. عايز تقيم الليل يبقى كل ليله ولو بركعتين، لكن ما تخصصش ايه؟ ليله معينه. التخصيص ده بدعه، واضح كده؟ لان الاصل في الاشياء في العباده ايه؟ المنع. خلاص ما تجيش بمزاجك انت بقى تيجي تقول لي خلاص بلاش. يعني ممكن نجمع كده الشباب في المسجد بقى ونصلي القيام كده، عم الشيخ رمضان عدى والواحد كان بيصلي التراويح وكده ومبسوط، طب عايزين نجمع كده عشان حتى لو كل شهر مره في المسجد نقيم الليل، ينفع؟ اقول لك لا يجوز، لان النبي ما جمع الناس على قيام الليل في جماعه في المسجد الا في رمضان. يبقى غير كده لا، تصلي في بيتك. تصلي ايه؟ عشان نعرف بس، هنطلب علم شرعي عشان لما نشوف كده بعض الافكار المعاصره يقول لك من باب تربيه الشباب نعينهم على قيام، نجيبهم نازل يكونوا الليل يوم في نقول لا، تعالى الاصل في العباده الحظر والمنع ما لم يرد نص. ما تخالفش، دي بدعه، واضح؟ انت رغبهم في قيام الليل وتذكرهم الايات والنصوص وهم يقيموا الليل في بيوتهم، واضح؟ طيب اذا قد يعرف الاصل بالايه؟ بالقاعده الكليه. اما الفرق بين القاعده والاصل، فالاصل اعم من القاعده، الاصل اعم من القاعده، اذ انه يجمع مسائل متفرقه من ابواب شتى ويجمعها في باب واحد، بخلاف القاعده فانها تجمعها من ابواب شتى ولا تجمعها من باب واحد، ولا تجمعها ايه؟ من باب واحد. يبقى تاني الاصل اعم، لماذا؟ لانه يجمع مسائل متفرقه من ابواب شتى ويجمعها في باب واحد، بخلاف القاعده فانها تجمعها من ابواب شتى ولا تجمعها في باب واحد. يعني الاصل يجمع لك من مسائل متفرقه وجزئيات كثيره من ابواب ولكن يجيبهم في باب واحد، زي ما قلنا الاصل في الاشياء الاباحه فراح حط لك في باب واحد، بخلاف القاعده بقى لا تجمعها في باب ايه؟ واحد. ممكن يكون باب العقيده، باب المعاملات، باب كذا، ابواب متفرقه ولا يجمعها في باب ايه؟ واحد. يبقى الاصل اعم من القاعده. وعلى هذا فقد يطلق الاصل على القاعده وقد يطلق على الضابط، ودرج على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فمن الأمثلة على إطلاقه الأصل على القاعدة قوله: من أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما. أصول الشريعة، هو عمل ابن القيم هنا أطلق إيه؟ الأصل على إيه؟ على القاعدة، ودي غالب في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لأن عندنا من القواعد قاعدة اسمها تعارض المصالح والمفاسد. تعارض المصالح والمفاسد، فعند تعارض المصالح نعمل بأعلى المصلحتين، وعند تعارض المفاسد نعمل بأخف المفسدتين، واضح؟ واضح يا محمد؟ أقول مرة ثانية، إذا تعارضت المصالح، يعني أمر في أكثر من مصلحة، المسلم يأخذ أي مصلحة؟ أعلى مصلحة ويعمل به. طيب إذا تعديت المفاسد لابد أن تقع في محظور، وعندك أكثر من محظور يبقى ترتكب إيه؟ الأخف مش الأعظم. نضرب مثالا على هذا ذكرناه في دروس الفقه عشان نبين الأصل ده. كلنا يحفظ حديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله، ما تصلوا عليه، الأعرابي اللي دخل المسجد وبال، القصة المعروفة والحديث في البخاري. الصحابة قاموا له، طبعا هذا الرجل يبول في المسجد وينجس المسجد، قاموا له غضب وحق لهم ذلك. فماذا قال لهم النبي؟ دعوه لا تزرموه، سيبوه، دعوه يكمل بوله. الله، ايه الحكاية دي بقى؟ أيوة، وده المنهج الرباني. هنا يا جماعة في الباب ده تعددت مصالح وتعددت مفاسد. تعالوا نشوف المصالح الأول. المصالح واحد، طهارة المسجد، دي مصلحة شرعية إن المسجد يكون إيه؟ طاهر ولا إيه؟ طيب المصلحة الثانية سلامة الأعرابي، سلامة الآدمي، مش دي مصلحة؟ طيب أعلى المصلحتين طهارة المسجد ولا سلامة الأعرابي؟ سلامة الأعرابي طبعا. ده شوف عبد الله بن عمر عندما وقف أمام الكعبة قال إني أعلم حرمتك على الله، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. حرمة المسلم أعظم من حرمة بيت الله الحرام. نعم الأدمي. فطبعا عندي مصلحتين دلوقتي، مصلحتان، واحد سلامة طهارة المسجد، اثنين سلامة الأعرابي. لا تقدم في المصالح إيه؟ سلامة الأعرابي. مش مشكلة المسجد ينجس، بس المهم الأعرابي لا، إيه؟ لا يضر لأنه آدمي. فقال دعوه لا تزرموا، لأنهم لو قاموا له ربما قطع بوله فأصيب بضرر. واضح؟ يبقى أعلى المصالح سلامته، يبقى ناخد بالمصلحة الإيه؟ العظيمة. طب نيجي للمفاسد في نفس الباب. تعددت أيضا المفاسد. واحد من المفاسد تنجيس المسجد بالبول، مش دي مفسدة؟ صح؟ طيب اثنين الإضرار بالأعرابي، دي مفسدة إنه يضر ولا إيه؟ طب أخف الضررين تنجيس المسجد، يبقى دعوه لا تزرموا. وصلت؟ وربما لو قاموا له زي ما قلت قبل كده، بدل ما ينجس متر ولا مترين هينجس 10 متر، ما هيجري بقى وبيبول ولا إيه؟ وربما نجس نفسه كمان. فشوف يا جماعة الشرع جميل إزاي. إذن عند تعدد المصالح افعل أعظم المصلحتين، وعند تعدد المفاسد افعل أقل المفسدتين. ودي مهمة جدا لطالب العلم يا جماعة، دي أصله تبني عليه بقى. ماشي كده؟ طيب يعني أضرب لك مثالا صغيرا. أنت عايش الآن، حضرتك الآن حاضر في مجلس علم، صح كده؟ الدرس ده بعد ما نخلص هينزل على الانترنت على الموقع بتاع الجمعية، موقع الشيخ، صح؟ غيرك ممكن يقول لما اروح، ما انا في البيت قاعد اكل واشرب واسمع الدرس برضو ايه؟ على النت، صح كده؟ ما دي مصلحة ودي مصلحة، بس ايهما اعظم؟ حضور المجلس نفسه. حضور المجلس، اولا المجلس اللي انت قاعده ده تظله الملائكة باجنحتها. المجلس اللي انت قاعده ده ممكن تسأل الشيخ. المجلس اللي انت قاعد شايف الشيخ وهو شايفك، فمركز معاه ومتابع، لو جيت تنام هيصحيك، وانت عارف الشيخ ما بيسكتش. ها، بخلاف اللي قاعد في البيت وغير هنا، انت قاعد هنا حتى مش هتقوم، خلاص انت ارتباط ما تقدرش. ها، انما اللي في البيت سامع تيك، خش دوره الميه يجري، عشان كوبايه شاي يجري، جاله ضيف اقفل. فالمسلم بقى دايما ياخد اعلى المصالح. ماشي كده؟ واضح؟ وصلت يا فاروق؟ وقس على ذلك بقى. حتى كنت بعلم كده بعض الشباب ما يكون معايا مثلا في سفر في بلادنا، يعني نركب المترو مثلا، جماعة المصريين عارفين مترو الأنفال اللي عندنا، الحمد لله المترو عندنا يا جماعة رايق جدا. كل واحد يقعد مستاهل. فأحيانا مثلا يكون عندي محاضرة مثلا في عين شمس في مكان بعيد، فإحنا راكبين من الجيزة المفروض نغير في التحرير أو نغير في رمسيس، نركب مترو آخر رايح على المرج عشان نروح عين شمس. فالحمد لله ربنا أكرمنا وأعادنا، لما ركبنا لقينا مكان الحمد لله الأماكن كتيرة يعني. فالحمد لله بعض الناس شافوا الشيخ، اتفضل يا شيخ نقعد، قعدت. والواد اللي طالب علم قاعد جنبي قاعدين، يجي يقول لي يا عم الشيخ هنغير من التحرير، اقول له لا. يقول لي ليه؟ اقول له احنا قاعدين. اصبر نغير من رمسيس. يبقى استفدنا ثلاث محطات قاعدين ولا ايه؟ لانك هتنزل التحرير هتشعبط الفتره اللي بعدها. انت عارف بقى مترو المرج ده شغلانه، يمكن الاخ محمد عارف الكلام ده، مصري وعارف يعني ما شاء الله. فالواد يبص كده اقول له يا ابني ما دي الطريقه الشرعيه، ازاي يا عم الشيخ علمني؟ اقول له تعالى حبيبي، عند تعدد المصالح خد اعظم المصلحتين، وعند تعدد المفاسد خد اخف المفسدتين. دلوقتي المصلحه قاعدين مرتاحين، بدل ما نقف هننزل التحرير، يبقى عندنا بعد التحرير في محطه اسمها ايه؟ انت مش عارف ازاي؟ انت مغربي مش عارف يا راجل، الله يهديك. لازم تنزل مصر، لازم تنزل مصر ماشي كده عشان تعرف المحطات. عبد الناصر، وبعد عبد الناصر نجيب، وبعد كده التحرير رمسيس، ثلاث محطات انا هفضل واقفهم، مش ده لو عرفت اقف ماشي كده. طب خليني بقى الثلاثة قاعد مرتاح، وبعد كده نبقى ننزل نقف مش مشكله ماشي كده. وهكذا يعني حتى في معاملاتك في حياتك العاديه انت ليك منهج، ليك ايه؟ منهج. شوف مهم جدا دراسة القواعد، ازاي يا جماعة؟ لانها هتبصرك بامور كتيرة جدا، حياتك هتتغير كلها، كل حاجة هتتغير. طيب يبقى فهمنا بقى تعدد المصالح والمفاسد. طيب ومن الامثلة على اطلاقه رحمه الله الاصل على الضابط قوله في الحكم في رجل وقع على جارية امرأته بأنه يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول صحيحة، وهي أحدها أن من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده فعليه أن يضمنه بمثله. الأصل الثاني أن جميع المتلفات تضمن بالمثل بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة. الأصل الثالث أن من مثل بعبده عتق عليه. برضو ده في إعلام الموقعين، طبعا ده كلام كبير شوية. المهم عايز أقول لك أن ابن القيم أحيانا كان يطلق الأصل ويقصد به ايه؟ الضابط. وده ان شاء الله يجي في القواعد هتفهم الكلام ده كله، ما تستعجلش. يبقى ده الفرق بين القاعده والاصل. الان بقى يا جماعه مع مساله مهمه جدا، اهميه القواعد الفقهيه. انا ليه بدرس قواعد فقهيه؟ ماشي كده؟ اسال نفسك ليه بدرس القواعد؟ ايه اهميتها؟ طيب وركز معايا قوي، المساله دي مهمه. إن لدراسة القواعد الفقهية فوائد كثيرة وأهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، وقد أشاد كثير من أهل العلم بشأنها ونوهوا بأمرها وحثوا على ضبطها والاعتناء بدراستها. يقول العلامة شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى مبينا أهمية القواعد: هذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف. فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرك فيه من البيان، وبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. انتهى كلام الشيخ، وهذا في كتاب الفروق. يا الله، انتهى. بخصوص انتهى، طبعا أهل العلم من السلف بعد ما تنتهي المقولة بتاعتهم يروح حاطط ألف هاء. فبعض مدعي العلم كان يجلس كده يدرس في المسجد وليس من أهل العلم، عامل نفسه من أهل العلم. ففي يوم طالب علم قاعد كده محتار قوي في المسألة دي، كل ما يقرأ في كتاب يلاقي جملة ومقولة كده وبعدين ألف هاء بعد المقولة. فالولد عايز يعرف إيه معنى ألف هاء دي، فسأل الشيخ: يا شيخنا بنقرأ كده في حواشي بعض الكتب بعد الجملة اللي بين قوسين ألف هاء يعني إيه؟ قال له: بص يا ابني، ما دي بقى من الأمانة العلمية. قال له: إزاي يا عم الشيخ؟ قال له: يعني سلف الأمة من أمانتهم العلمية إن الشيخ هو بيتكلم أو بيدرس يقول آه فيروحوا كاتبينها. قال: من الأمانة العلمية يا ابني الإيه؟ يا عم الشيخ دي ألف يعني انتهى كلامه، مش يقول آه آه إيه، الله يصلح حالك. إذن يا جماعة، مهم جدا دراسة القواعد الفقهية. أولا هتعلمك كيفية الترجيح تمكنك من الفتوى. لما يكون عندك القواعد فهما بعلم بإتقان تتمكن من الفتوى بسهولة ويسر، لأن عندك الأصول. أي جزئيات تستحدث هتبنيها على إيه؟ على أصل موجود في الكتاب والسنة واجتهاد الفقهاء. فمهم جدا دراسة إيه؟ القواعد. يعلو قدر الفقيه بدراسة القواعد ويشرف. وبمعرفة القواعد أيضا يعرف الفقه وحقائقه، وتفهم مآخذه ومداركه، وتتجلى حكمه وأسراره، وتعرف نوازله وحوادثه. هتعرف بقى يا جماعة المستجدات والمستحدثات والأمور، تعرف منزلة الفقه يعني إيه، وتعرف قدر الفقيه، قدر إيه الفقيه. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا، يقصد الشيخ قطب الدين السنباطي رحمه الله، نقله عنه الزركشي في منثوره، قال: الفقه معرفة النظائر. الفقه معرفة النظائر، أيوة، يعني عندي أصل وفي حوادث مستجدة كثيرة جدا، نشوف الحوادث المستجدة وندخلها تحت أصل من الأصول وتأخذ حكمه، وتأخذ إيه؟ حكمه. نأخذ مثال كده سريع جدا. يجي واحد يقول لك: يا عم الشيخ، انتوا قلتوا ان التدخين حرام، التدخين حرام. طب يا عم الشيخ، هو كان في تدخين على عهد النبي؟ ها يقول لك كده. طب يا عم الشيخ، هو طيب القرآن قال ان التدخين حرام، انت عمال تحرم كده ماشي كده، هو يقول لك كده. ترد عليه ازاي؟ ما فعلا السجارة مش مذكورة في القرآن ولا في السنة ولا ايه، وانت بتقول انه حرام. طب يا عم الشيخ، انت جبت الكلام ده منين؟ ها تعال يا سيدي نشوف. اولا التدخين امر مستحدث، يعني نازله من النوازل. وانا عندي يا جماعه الاصل لا ضرر ولا ضرار، مش دي قاعده فقهيه ولسه هندرسها ان شاء الله؟ لا ضرر ولا ضرار، ادي قاعده. طيب ايه كمان في القران الكريم؟ قال الله تعالى عن صفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الآية رقم 157 من سورة الأعراف. سورة إيه؟ الأعراف. الآية كام؟ 157 سورة الأعراف، احفظوا الآية عشان ترجعوا لها. يقول الله تعالى عن صفة نبيه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. افتح كده مصحفك لو معاك المصحف واقرأ، لا يكون الشيخ بيقرأ من جايب منين ما نعرفش، لا افتح المصحف واقرأ. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية هنا قسمت الأشياء إلى قسمين: طيبات وحكمها إيه؟ حلال. خبائث وحكمها إيه؟ حرام. السيجارة نحطها تحت الطيبات ولا تحت الخبائث؟ عايز أسمع
الخبائث.
اللي ورا يقول وحكم الخبائث إيه؟
حرام.
يبقى حكم التدخين إيه؟
حرام.
بارك الله فيكم. واضح؟ فدي نزلة عندك أنت كفقيه، عندك أصول وقواعد بتبني عليها. واضح؟ فكل ما يستجد ويستحدث بنرجعه للأصل. فنبص للسيجارة دي بتضر ولا بتنفع؟ بتضر. واحد، قال الأطباء هم أهل التخصص في الباب أن أقل الأضرار الناجمة عن التدخين سرطان الرئة، والعياذ بالله. ويمكن معانا الأخ مهدي شغال في التمريض وبيحكي لنا عن قصة الرئة، كان يرى هذا الأمر عند العمليات الجراحية. يقول لك بتستخرج الرئة، والأخ محمد برضو حكى لنا الطبيب معانا هنا على الموضوع ده، يقول لك بيستخرجوا الرئة المدخن قطعة سوداء والعياذ بالله، ولازم يحصل لها قص ومشاكل صعبة كتير. ولو رأى المدخن منظر رئته لأقلع عن التدخين. سبحان الله. فشوف أمراضه علل، سرطان في الدم بيسموها العلماء الموت البطيء، الموت البطيء. ماشي كده؟ اتنين، فيها إسراف أو تبذير. ليه؟ أولا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والمدخن يسرق أقرب الناس إليه، زوجه وولده، يأخذ قوتهم وينفقه في الحرام. مش ده قوت الأولاد؟ مش ده رزق الأولاد؟ هيقول لك أصل أنا ساري وعندي كثير من المال ما يأثرش. إن كنت ساريا فأنت مسرفا، فأنت مسرف. والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب إن كنت فقيرا فأنت مبذر، والله تعالى يقول: إن الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني من كافة المناحي حرام. وقس على ذلك بقى، فهمت الفتوى بتيجي ازاي؟ فقيه عنده اصول، عنده قواعد، ما يستجد من احداث يلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. وقس على ذلك، وقس على ذلك مما لم يرد بشأنه نص خاص. واضح؟ انت سددت نفسنا عم الشيخ بالكلام عن الدخان. يا اخي اللي بيدخن طب يتوب عشان يعمل زي صاحبنا الله يبارك لكم. اخ كان ملتحي ودخل المسجد يوم الجمعه ولحيته كبيره قوي ما شاء الله عليه، ولكن ما عنده علم. الخطيب غاب يوم الجمعه، خادم المسجد يبص كده عايز حد يطلع يخطب الجمعه، لا صاحبنا ما شاء الله لحيته لغايه سرته: شيخنا اطلع شيخنا المنبر. خطيب ما جاش، ألح عليه طبعا، الزنق، طلع المنبر. طلع ده ما اقولكش عمل ايه، جاب ميه من فوق من تحت، خر عشان الجماعه اللي بيقعدوا ينقضوا الخطباء. اطلعوا يا اخويا، اطلع المنبر زيه اللي بتنقد انت، اطلع المنبر واتكلم في الناس. جاب ميه من فوق ومن تحت وما عرفش يقول كلمتين. بعد الجمعه قال ايه؟ هي اللحيه السبب. فراح حلق لحيته. يا ابن الايه؟ طب ما تقول اطلب العلم الشرعي بدل ما تحلق لحيتك، قول اتعلم. ماشي كده؟ شو بدل ما يتعلم راح يحلق. فمهم جدا يا جماعه الفقه في الدين. الفقه معرفة النظائر. ومن أحكام القواعد فهما ودراية، تيسر عليه ضبط الفروع وتخريجها على الأصول. فأنا مثلا بقول اللي بيدخن ده بدل ما تقول لي سدت نفسي بطل دخان،
ما تعملش زي اللي حلق لحيته، اتعلم ولا ايه؟ بارك الله فيك.
ومن احكم ومن احكم القواعد فهما ودرايه تيسر عليه ضبط الفروع وتخريجها على الاصول، وامكنه الرد على الرد فيما ورد عليه من النظائر والشوارد. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: هذه قواعد مهمه وفوائد جمه تضبط للفقيه اصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منصور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. شوف كلام العلماء يا جماعة، وهذا الكلام في كتابه الماتع القواعد أو قواعد الفقه الإسلامي. كذلك من فوائد دراسة القواعد معرفة القواعد تخول للطالب ملكة علمية تؤهله لرتبة الاجتهاد وتمكنه من التخريج والإلحاق. يقول الإمام ابن جيم رحمه الله: هي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، ولو في الفتوى. هذا الكلام في كتابه الماتع الأشباه والنظائر لابن نجيم رحمه الله تعالى. طيب آخر بقى مسألة نختم بها اللقاء الليلة إن شاء الله تعالى، ولا شكلنا مش هنختم برضه لأن ثلاث محاضرات قليل على قواعد فقهية يعني، فنحاول كده كمان ربع ساعة. بارك الله فيكم، عشان بس عايزين، وانا هحاول بقى اختصر يعني، انا ساعات بفصل حاجات كده مش محتاجه تفصيل، فانا هحاول اختصر عشان بس ايه نجري شويه ان شاء الله. الفرق بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه بقى، انا عندي اصول فقه وعندي قواعد فقه ولا ايه؟ طب الفرق بين اصول الفقه وقواعد الفقه: واحد، ان القاعده الفقهيه متعلقه بكيفيه العمل بلا واسطة، وأما القاعدة الأصولية متعلقة بكيفية العمل مع الواسطة. مش هشرح، مفروض تفهموا الكلام ده. طيب بيان ذلك أن القاعدة الفقهية تستخرج منها الأحكام الجزئية الفقهية مباشرة بدون توسط الدليل، بخلاف القاعدة الأصولية فلا تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية إلا بواسطة الدليل. ومثالهما قاعدة اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة فقهية مش محتاج دليل، مش محتاج إيه؟ دليل. القاعدة مباشرة هي تيجي تقول لي عم الشيخ أنا كنت بصلي، كلام جميل، وبعدين وأنا بصلي كده عم الشيخ شكيت، انا خرج مني ريح ولا ما خرجش؟ اخرج من الصلاه؟ عارفين الريح طبعا، بالتونس اسمه البص عشان الجماعه التونس ما يزعلوش، وبلغه العرب اسمه الريح او الفساء او الضرات. فس ده ريح من غير صوت، ما هو في صوت بيعمل طب طاط طاط، ده حاجه تانية، ده الضرات، ماشي كده؟ فانا وانا بصلي شكيت، انا خرجت ولا ما خرجتش؟ اقول لك اليقين لا يزول بالشك، كمل صلاتك. ما دام عندك شك ما تيقنتش، واليقين عندك الاصل الطهاره ان انت طاهر متوضي، فما يزولش اليقين ده الا بيقين زيه. يعني ايه؟ يعني تسمع صوت طاط او تشم ريح، لا ده حصل ولا ده حصل، كمل صلاتك. وصلت كده؟ يبقى القاعدة الفقهية مش محتاجة دليل، إن أنا عندي القاعدة مباشرة، اليقين لا يزول بالشك، خلاص انتهت. طيب دي قاعدة فقهية مش محتاجة واسطة دليل يعني. طيب إيه كمان؟ قاعدة الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، دي قاعدة أصولية. قاعدة إيه؟ أصولية، دي محتاجة لدليل، لأن أنا عندي كل أمر في الكتاب أو السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة
تصرفه من الوجوب إلى الندب. يبقى الأوامر اللي بتريد لك في القرآن والسنة نشوفها فيها قرينة وما فيها، شوف الدليل. مثلا نضرب مثالا واحدا، قال الله تعالى في آية الدين في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه ده صيغة إيه؟ أمر. وأنا عندي القاعدة تقول كل أمر يفيد الوجوب، وأنا بقى أقول لك الأمر في هذه الآية مندوب وليس بواجب، تقول لي دليلك إيه؟ لازم تجيب لي دليل، ماشي كده؟ ده في أمر أهو، وأنا عندي القاعدة الأصولية بتقول كل أمر في الكتاب أو السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. وده أمر يا عم الشيخ، فاكتبوه، الله يأمرني عند الدين أن أكتب. فإزاي تقول لي أنت أن الأمر هنا مندوب وليس بواجب؟ أقول لأن هناك قرينة. ما هي القرينة يا فضيلة الشيخ؟ في نفس الآية، في أواخر الآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. الله، إيه ده إيه ده؟ أيوة، القرينة بقى أن أنت مالك المال ولك حق التصرف فيه، فإن شئت كتبت وإن شئت ما كتبت، ولكن نقول لك إن لم تكتب وضع حقك فلا تلومن إلا نفسك، لأن الشرع حثك على الكتابة وندب لك الكتابة. جيت أنت الأخ خد مني وما رجعش، وأنا مالي ومال الأخ؟ الأخ طلع فخ، هعمل لك إيه؟ لو أنت كتبت كنت حصلت. ما يغركش الورق يعني، أعيد لك في المسجد ليل ونهار وهو ما شاء الله عمال يصور أهو. ما لازم تكتب. يجي يقول لك ما كان صاحبنا واحد راح يستدين منه، يطلب منه 100 جنيه دين، بلغة المصريين بقى 100 جنيه هنا 100 يورو. فقال له: طيب بوس ايديا. قال له: ايه يا راجل عيب عليك عشان اخد منك 100 جنيه سلف ابوس ايديك؟ قال له: ايوه. قال له: ازاي يا اخي الله يرضى عنك؟ قال له: لاني لما اجي اطلبها منك هبوس رجليك. ساعة ما بنيجي ناخد حلوين نيجي نرد يا أولادي الايه؟ اكنه بيقطع من جلد. سبحان الله. اذا الامر هنا مندوب بدليل القرينة في نفس الآية، بدليل ايه؟ القرينة في نفس الآية، ماشي كده؟ بدي اسمها قاعدة أصولية بتحتاج لايه؟ دليل او وسط عشان افهم. وده الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. الفقهية مش محتاجة وسطة، تاخد الحكم منها مباشرة، بخلاف القاعدة الأصولية محتاجة دليل ووسطة عشان استدل على الحكم. ثانيا، أن القاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف، الفعل بتاعي، من صلاة، من صيام، من زكاة، من وضوء، أعمال، أمور عملية، فموضوعها فعلي أنا كمكلف. وموضوع القاعدة الأصولية هو الأدلة وما يعرض لها، تتكلم عن الأدلة. القاعدة الأصولية منهاش دعوة بالمكلف، الدليل، عندي أدلة، أصول، قواعد أصولية، بشوف الدليل، ماليش دعوة بالمكلف نفسه، أنا عندي الدليل ده أقول لك كذا كذا خلاص. إنما الفقه بينظر لفعلي أنا، يقول لك ده جائز ولا غير جائز، فعلي. وخلي بالك إن الفقه بياخد الدليل منين؟ من الأصول، من الأصول، يعني مهم جدا درس الفقه، خلي بالك من الأصوليين، لأن هو اللي بيجيب لك الدليل وأنت تبني الأحكام. فالأصول يأتي بالدليل والفقيه يوظف الحكم. نشرب الموز. ثالثا، أن القاعدة الأصولية وسيلة يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الفقهية للفروع، أما القاعدة الفقهية فهي تضبط الأحكام الفقهية التي يتوصل إليها المجتهد باستعمال القاعدة الأصولية. شوف الأمر الجميل قوي بقى، شوف التفريقة الجميلة دي. يعني المجتهد بيعمل إيه عشان يقول لي حكم فقهي؟ بيروح للأصولي، عالم الأصول، يقول له هات لي القواعد الأصول اللي عندك في الكتاب والسنة، أصول الفقه اللي عندك، ف فيقول له عندي الأصل الأمر يفيد الوجود، ما لم ترد قرينة تفيد الند، والنهي يفيد التحريم، ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة. فأداني الأصل، أروح الفقيه واخده المجتهد ويروح منزله على فعل المكلف، على فعل إيه؟ وصل كده؟ ويضبط هو أفعال المكلفين. يبقى أنا كفقيه محتاج لمين؟ للأصول، عشان منه الدليل، وبالدليل أوظف أفعال المكلفين. وصلت؟ وبهذا تكون القواعد الفقهية ضوابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه. يعني القاعدة الفقهية ثمرة من أصول الفقه. رابعاً، أن القاعدة الأصولية متقدمة في وجودها. إحنا قلنا هي الدليل، يبقى هي أسبق من القاعدة الفقهية، إنه بيحط الأدلة. أن القاعدة الأصولية متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية، لأن القاعدة الفقهية لا تستخرج الفروع، بل تضبط الأحكام والأصولية سابقة لها. هي الأدلة اللي بنظر لها كفقيه علشان أضبط أفعال المكلفين. ودي أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. خامساً، وشكلنا هنختم بخامساً، لأن خامساً هنختم إن شاء الله بخامساً. فصبر. أقسام القواعد الفقهية بقى. خامساً، أقسام القواعد الفقهية. ودي يعني بس من باب العلم بالشيء، يعني مش هتطالب بها في الامتحان، يعني مش هجيب لك فيها سؤال عشان تطمئن، يعني ماشي كده. يعني ملغي؟ لا مش ملغي، انا ما بلغيش حاجه. عشان انا زي الطلبه عندنا يجوا اخر السنه الدراسيه، يا دكتور ايه الملغي؟ يقول له من اول الكتاب لربعه ملغي، تيك يروح لاغي. ايه كمان؟ من ربع الكتاب لنصه ملغي. وبعدين ومن نص الكتاب لثلاث ارباعه. ايه ما خليت لنا ايه دكتور؟ يقول لك لو مش عايز تيجي الامتحان ما تجيش. مفرغوا الطلبه من العلم. تعالوا نشوف اقسام القواعد الفقهيه. تنقسم القواعد الفقهيه الى قسمين رئيسيين. القسم الأول قواعد متفق عليها، قواعد متفق عليها، وهي التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم، وإن وقع بينهم خلاف في بعض جزئياتها. فنعاون دي أول قسم كبير قوي متفق عليه مع كل الفقهاء، وربما يكون في خلاف في الجزئيات، لكن القاعدة كقاعدة متفق عليها عند جميع المذاهب. وهذا القسم نوعان: ألف، قواعد أساسية، وتشمل القواعد الخمس الكبرى اللي هي موضوع دراستنا إن شاء الله. دي القواعد الأساسية المجمع عليها مع الفقهاء، التي تعتبر أمهات قواعد الإسلام، وتبنى عليها معظم المسائل والأحكام، وهي: واحد، الأمور بمقاصدها. اكتب بقى الخمسة اللي هندرسهم، اكتب يا ولا. واحد، الأمور بمقاصدها، دي أول قاعدة كلية كبرى اتفق عليها العلماء. اثنين، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ثلاثة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أربعة، الضرر يزال، الضرر يزال، أو إن شئت لا ضرر ولا ضرار. خامسا، العادة محكمة، قاعدة العادة محكمة. وهذه الخمس موضوع الدراسة إن شاء الله تعالى. وقد نظمها بعض فقهاء الشافعية فقال: خمس محررة، خمس محررة، قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرة، خمس محررة، قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرة: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا. أي نظمها في أبيات شعر نكررها مرة ثانية. قال الناظم وهو عبد الله بن علي سويدان الشافعي، وقال هذا في شرح القواعد الخمس، راجع كتاب المنثور في القواعد عشان تشوف الأبيات يعني. قال: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا. وقد اهتم كثير من العلماء بشرحها والتفريع عليها، حيث استفتحوا بها كتبهم كالإمام السبكي رحمه الله، والسيوطي وابن نجيم رحم الله علماءنا. يبقى ده النوع الأول اللي هي القواعد الأساسية المتفق عليها عند جميع الفقهاء وإن اختلفوا على بعض الجزئيات. ثانيا، في باب القواعد المتفق عليه، قواعد كلية، قواعد كلية، يعني في عندك قواعد أساسية وعندك قواعد كلية، الأساسية اللي هم الخمس المذكورين، والآن في قواعد كلية، وهي القواعد التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية إلا أنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الخمس السابقة، هي أيضا قواعد كلية ولكن أقل اتساع من الخمسة السابقة، من الخمسة السابقة. ومن أمثلتها: واحد، الاجتهاد لا تنقضن بالاجتهاد، دي قاعدة من القواعد الكلية، يعني في باب المسائل اللي مصدرها اجتهاد، خلي بالك قوي، يعني لا يوجد فيها النص الصحيح الصريح المرجح، يعني مسألة فروعية مصدرها اجتهاد فلا تنقض اجتهاد باجتهاد، يعني المسألة دي اجتهادية، عالم اجتهد فيها فقال يجوز، وعالم آخر اجتهد فيها قال عندي لا يجوز، ماشي كده، لا ينكر على هذا ولا ذاك، لأن الأصل فيها الاجتهاد، ما في نص يوضح ويرجح، فبيسمي بالخلاف السائغ، فما تنكرش بقى، فاجتهاد العالم ده لا ينقض اجتهاد العالم الايه السابق ما لم يرد بدليل يصرف هذا ويرفع الخلاف في المسألة. ما في الدليل يبقى تبقى المسألة ايه؟ خلاف صائغ، سائغ معتبر. كما قلت لكم قضية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع مثلا، سمع الله لمن حمده في الصلاة، البعض يروح واضع اليسرى على الصدر عليها اليمنى، والبعض يضع يديه في جنبيه، صح كده؟ طيب الصواب فين؟ نقول لك دي مسألة مصدرها اجتهاد، فالخلاف فيها معتبر، لا تنكر على هذا ولا ذاك، إن كان بعض أهل العلم يرجح وضع اليد وبعضهم لا يرجح، فتبقى المسألة مسألة إيه؟ خلاف، لأن مصدرها اجتهاد، مصدرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، حديث سهل بن سعد عند البخاري، قال: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، هذا الحديث في الصلاة، وسكت. العلماء يختلفوا عند كلمة في الصلاة، بعضهم قال في الصلاة يعني إيه؟ في القيام ولا في الركوع ولا في القعود ولا في السجود؟ قالوا في السجود ما ينفع، ما بنحطش يدينا على الصدر في السجود. طيب في القعود ما ينفع، ما وضع النبي يديه في القعود، في الركوع ما ينفع، الله ما الحكاية؟ قال لك في القيام. طب والقيام عندي يستوي قبل وبعد؟ قال لك القيام عندي قبل الركوع وبعد الركوع اسمه قيام، خلاص كده، فخدوا انك تحط ايديك على صدر. فريق الاخر قال لك لا، والقيام عندنا قبل الركوع، فاختلفوا في حديث يتضمن هذا وذاك وفيه ساعة، ما دام مصدره اجتهاد تبقى القضية ايه؟ من انواع الخلاف الايه؟ المعتبر السائغ اللي ما بقاش فيه انكار، ما تقومش فيه حروب في المساجد، ها؟ وتلاقي ده يكشر ده، مش دي اللي نكشر فيها، نكشر في خلاف غير سائغ وظهر فيه الدليل المرجح، ورغم كده في خلاف، الناس برضو متمسكة بالإيه؟ بالمرجوح، هنا ننكر عليه، إنما إذا كان معتبر لا ننكر. وصلت دي؟ وصل. الحمد لله. نشرب الموز. الاجتهاد لا تنقد بالاجتهاد، وده برضو في رد على من يقولون في مقولات كده يا جماعة قالها بعض من ينتسبون للعلم، وللأسف يقول لك نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وللأسف بيسموها القاعدة الذهبية، ولا هي ذهبية ولا فضية ولا صفيحة، بل مخالفة للكتاب والسنة. كيف ذلك؟ لأنه ربما أختلف معاك في العقيدة، إزاي ما نكرش عليك في باب الاعتقاد؟ هتقول لي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هنا لا يجوز، لا يجوز مطلقا، لابد من الإنكار. واضح؟ وصل الدين؟ اختلفت معاك في مسألة فيها دليل مرجح، تقول لي ما نكرش عليك، إزاي؟ لازم أنكر عليك، إنما لا أنكر عليك فين؟ في المسائل الفروعية اللي مصدرها اجتهاد ولم يظهر فيها الدليل المرجح، إنما غير كده أنكر ولابد أن أنكر عليك. واضح؟ لأن النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، فانتبهوا لهذا الأمر. ثانيا من القواعد الكلية، إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. ثالثا، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ايه؟ حضرتك وقعت، ايديك اتجبست، تعبت، عملوا لك ايه؟ جبس كده وجبيره. تيجي تقول لي بقى عشان الجبيره دي انا مش هتوضى، نقول لك لا، المعسور عليك ايه؟ ايديك فقط، فدي ما تسقطش الميسور انك تغسل بقيه الاركان. وصلت؟ ما تقولش بقى خلاص ما نقول لك لا، اغسل بقيه الاعضاء، ودي امسع عليها مع التيمم لها على قول من قال بالتيمم، انما لابد ان تغسل سائر ايه؟ الاعضاء، لان المعصور او الميسور لا يسقط بايه؟ بالمعصور. واحد مش قادر يقف في الصلاه يقول لك عشان انا عاجز ما صليش. لا يا سيدي، صلي وانت قاعد، مش قادر اقعد، صلي وانت نايم على جنبك. واضح؟ فاتقوا الله ما استطعت. يبقى ده القسم الاول الكبير اللي هو متفق عليه، ينقسم قسمين، اساسيه وكليه. اساسيه اللي هم الخمسه المتفق عليهم، كليه اقل منها اتساعا كالمذكوره. القسم الثاني بقى قواعد مختلف فيها، قواعد مختلف فيها، وهي التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء وترتب على ذلك اختلاف في جزئياتها، وغالبا ما تورد بصوره الاستفهام، بصيغه الاستفهام للتنبيه على الخلاف الموجود فيها، وهي نوعان. عشان كده بقول لك مهم جدا تدرس مصطلحات العلماء والفقهاء، يجي عالم فقيه يذكر لك قاعده بصيغه سؤال، اعرف ان القاعده مختلف فيها. وهي نوعان، الف قواعد مختلف فيها في المذاهب، اي المذاهب الاربعه الموجوده، وهي قواعد متعلقه بمذهب من المذاهب دون غيره، غير انه لم يتفق اصحاب المذهب على الاعتداد به، يعني حتى في المذهب وحده مش متفقين عليه، فجرى خلاف في جزئياتها. وفي هذا النوع راجع كتاب تاسيس النظر، في كتاب حلو قوي في القواعد الفقهيه اسمه تاسيس النظر، راجعوا كده هتلاقي فيه القواعد المختلف فيها في المذهب الواحد، وهو للامام ابي زيد الدبوسي رحمه الله، حيث ذكر الاصول التي وقع فيها اختلاف فيما بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى، وهم تلامذة أبي حنيفة، كما اقتصر العلامة الوانسريسي على قواعد الخلاف في المذهب المالكي في كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، بيتكلم عن القواعد المختلف فيها عند المالكية. ومن الأمثلة على ذلك، إذا تعارض الأصل والغالب فهل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟ أهو ده سؤال، يعني مختلف فيها. إذا تعارض الأصل والغالب فهل يؤخذ بالأصل أم بالغالب؟ لما تسمع القاعدة بصيغة الاستفهام كده، يعني دي قاعدة إيه؟ مختلف فيها، عشان ما تعملهاش أنت قاعدة أصلية، يجي واحد يروح ماسك، لا يا عم الحاج دي مختلف فيها، الله يهديك اهدى اهدى كده الله يكرم، خليك وارع وافهم كلام العلماء. كذلك الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. كذلك الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ واختلف الشافعية في اعتدادهم ببعض القواعد في المذهب، ذكر جملة منها الإمام السبكي رحمه الله تحت عنوان الكلام في القواعد الخاصة، والإمام السيوطي تحت عنوان الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلاف في القواعد في الفروع. ونبه عليها الإمام ابن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائر، ومنها الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي وقد لا يلحق. منها أيضا هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ثالثا النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ وكذلك اختلف الحنابلة في اعتبار بعض القواعد أشار إليها الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده، مثالها إذا كان الواجب بدلاً فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ ثانياً إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ ثالثاً ما جهل وقوعه مترتباً أو متقارناً هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه؟ طبعاً دي قواعد مختلف عند الحنابلة، أنا قلت دي من باب إيه العلم بالشيء فقط، يعني مش هتسأل فيها عشان ده كلام كبير، يعني ما تخافش يعني عشان رامي بيبص لك أو أنا لقطه النوع الثاني من المختلف فيه قواعد مختلف فيها بين المذاهب بقى. يبقى في نوع في المذهب الواحد خلاف، وفي نوع بين المذاهب، وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب فاختلفوا في اعتبارها، وبناء على ذلك اختلفوا في فروعها. مثالها الأجر والضمان لا يجتمعان، هي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم. كذلك العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، هي غير مسلمة عند الشافعية. كذلك الرخص لا تناط بالمعاصي، هي غير معتبرة عند الحنفية. والآن وصلنا إلى شرح القواعد الأساسية الخمس، والبداية مع القاعدة الكلية الكبرى الأمور بمقاصدها، فإن قدر البقاء وكان اللقاء غدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر نبدأ شرح هذه القواعد الأساسية، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأسأله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.